بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله بدأ التواصل، وقال البعض بعدما عزمنا على الصلاة وبدأنا فعلا بالتنفيذ، المشكلة اللي اكتشفناها في أنفسنا أن الذي منعنا عن الصلاة سنوات طويلة هو أننا لسنا معتادين عليها كفعل يومي نمارسه في حياتنا. هذا كلام سليم جدا، فإن معظم الأعمال اليومية التي نمارسها في حياتنا بدأ أهالينا يعلمون إياها منذ الطفولة كي تصبح جزءا من حياتنا وعادة. لذلك جاء نداء حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لكل أب وأم من أمته: علموا، وفي رواية مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. كلام منطقي جدا، لكن بعض الناس في زماننا يعترضون لمجرد الاعتراض. يقول الواحد مثلا: مساكين، لسه أطفال، سبع سنين وآمرهم بالصلاة. وسؤالي لكم أحبتي: في أي سن نزج بأولادنا إلى المدرسة؟ في الرابعة؟ في الثالثة؟ لماذا لا نقول عندها مساكين بكير على هذه المعاناة؟ صحيح أن هذه ليست مرحلة تكليف، يعني الأولاد لسه غير محاسبين، لكنهم مأجورين. فقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم: تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. والأصل أنها مرحلة غرس وإعداد وتدريب وتعويد، وجعل الأطفال يتعلقون بالصلاة حتى يتسرب حبها إلى عقولهم وقلوبهم ويجري مع دمائهم، فلا يستطيعون الاستغناء عنها أبدا. هذه العملية لا تبدأ بين ليلة وضحاها، فالأولاد ينشؤون منذ أول وعيهم على صورة الكبار من حولهم، يصلون فيقفون إلى جوارهم في الصلاة ويقلدون حركاتهم. ثم تبدأ تساؤلاتهم: كيف ينزل المطر؟ كيف وكيف؟ فنبدأ هنا نعرفهم على الخالق سبحانه، وكيف هو محب لنا وكل خير منه، ونشعرهم بمدى حاجتنا إليه. ثم في سن السادسة أبدأ في تحضيرهم للحدث المهم الذي سيكون في حياتهم عند السابعة. أقول لهم: أنتم في ذلك السن ستأتيكم دعوة خاصة للاتصال برب العالمين، وفي السابعة ممكن أن يكون احتفال خاص ومميز وهدايا، طبعا على قد الحال، كلها تكريما لهذا العضو الجديد في البيت الذي نعلمه أنه بصلاته سيتزايد تنزل الرحمات على البيت وتكثر زيارة الملائكة لنا. وحتى تأخذ الصلاة معنى العبادة ولا تكون عادة فحسب، لابد أن يصاحب ذلك شيء من ربطه بعقيدة التوحيد. ونحدثهم عن الجنة وعن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وما ضحى به وأصحابه ليصلنا هذا الدين، لنكون متصلين بالله خالق كل شيء الذي نشكو إليه همومنا ونسأله حاجاتنا ونشكره على نعمه. وعلى فكرة، كل الأمور التي نتناولها في لقاءاتنا بإمكانكم أن تعرضوها لهم بأسلوب يناسب أعمارهم فينشأ عليها منذ بداية حياتهم. هذه المرحلة تبدأ بالتدرج، يرافقها التشجيع والمكافآت مع شد الحبل وإرخاء الحبل. لكن دائما أذكره أنه لما يصل إلى سن العاشرة فإن الوضع سيختلف، فالأمة تعتمد عليك، وحضورك إلى موعد الصلاة سيكون أمرا ضروريا. فمن سن السابعة حتى العاشرة ثلاث سنوات، وهي مدة كافية ليعتاد الأولاد على الصلاة، فلا يتركوها أبدا. والملفت يكون في حال حاولوا التمنع عنها في سن العاشرة وعاندوا على الرغم من كل الوسائل المحببة التي نبذلها، هنا تكمن الخطورة. فرفضهم للصلاة وهم لا يزالون في طور المرحلة الفطرية دليل على أول اختراق شيطاني لهم، وكلنا يعلم أن هذا أخطر عدو نحرص أن نحميهم منه. هنا نتحول إلى الحزم، لكن بتدرج وأسلوب مخطط له، وتترك الوسيلة إلى تقدير المربي بحسب ما يتناسب مع شخصية وطباع وعمر الولد أو البنت. وفي حال استنفذنا كافة الوسائل وأراد المربي أن يلجأ إلى الضرب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أننا ربما وصلنا إلى هكذا مرحلة فأباح، لكن قيده بقوله صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وهكذا يكون القصاص أيا كان للتربية والتأديب وليس للإهانة. والضرب بحسب ما وردنا عنه صلى الله عليه وسلم له شروط وضوابط، اسمه ضرب وكأنه ليس بالضرب. أليس هو الحبيب نفسه من قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. فوالله لست أرى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه اللفظة واضربوهم إلا ليدلنا على مدى خطورة الأمر، والله أعلم. فمهما كلفنا لا نترك أولادنا بلا صلاة، ممنوع، كي لا يكبروا وهم لا يصلون ويموتوا على ذلك. أنتم أعلم بالبقية، تعلمون أن الأولاد بطبيعتهم يحبون الحركة وهي ضرورية لأجسادهم، لكن من خلال الصلاة تكون حركاتهم متزنة ومتقنة، فيعتادون على الثبات والصبر والتركيز وغيرها من المنافع المهمة لبناء شخصيتهم. حتى الأولاد الانطوائيين لما يتصل الواحد منهم بالله من خلال الصلاة يشعر أنه مدعوم، وذلك يعطيه ثقة بنفسه أو بنفسها، فيخرج من سبب انطوائيتهم الخجل أو الخوف. لذلك أهم واجب يا كل أب وكل أم أن أنشئوا أولادكم على صلة خالقهم. فمن نشأ مراعيا حقوق الله شب مراعيا للحقوق كلها، قائما بواجبات والديه وأقربائه ومجتمعه. وإذا ضيع حقوق الله فهو لحقوق العباد أضيع. ومن شب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث إليه بإذن الله. وهذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم في أبنائكم، يقول: ما من ناشئ ينشأ في العبادة حتى يدركه الموت إلا أعطاه الله أجر 99 صديقة بل أكثر. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله. دخل أحد الصحابة في يوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وقت الصلاة، فوجد غلاما لم يبلغ 10 من عمره قائما يصلي بخشوع، فأعجب به وانتظره حتى انتهى من صلاته، فسلم عليه وسأله: يا بني، ابن من أنت؟ فلابد أن هناك من غرس هذا الغرس الطيب فيه. فأحنى الغلام رأسه ثم رفعه وقد غرورقت عيناه بالدموع، وقال: يا عم، إني يتيم الأب والأم. فرق قلب الصحابي له وقال: يا بني، أتقبل أن تكون ابنا لي؟ فقال الغلام: هل إذا جعت تطعمني؟ قال الصحابي: نعم. فهل إذا عريت تكسوني؟ قال: نعم. وهل إذا مريض تشفيني؟ قال الصحابي: لا، ليس هذا بيدي. فسأله الغلام: وإذا مت هل تحييني؟ قال الصحابي: لا، مستحيل، ليس هذا بيدي. فقال عندها الغلام: إذا دعني يا عم، للذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فسكت الصحابي ومضى لحاله وهو يقول: آمنت بالله، من توكل على الله كفاه. بالله عليكم، من أين لهذا الطفل حسن التوكل على الله؟ إلا لأنه اتصل بالله حتى منحه سبحانه السعادة، فأحبه وآمن أن كل شيء بيده فتوكل عليه فكفاه. سبحان الله، هذا حال أطفال الصحابة، فما هو حال أطفالنا اليوم؟ بل ما هو حال رجال الأمة اليوم مع التوكل؟ كثيرون منهم يفنون أنفسهم لجمع الأموال ليشبعوا بطون أولادهم ويملأوا عقولهم ونفوسهم وقلوبهم بكل شيء إلا حب الله، فتظل خاوية غير محصنة، فيجتاح أهل الفساد، وما أخبث أساليبهم ووسائلهم ومخططاتهم. بعد هذا، كيف تنسى أخي أن تعلم أهلك وأولادك حب الله وتعويتهم على الصلاة؟ ألا تخشى كثيرا على مسألة الرزق؟ فإن الرزاق الكريم يأمرك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، يعني الخاتمة الحسنى لمن اتقى. ما هي تلك الخاتمة؟ يقول عنها تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أم كنت تريد أن تنجو بنفسك وتترك أهلك وأولادك خلفك؟ والله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لماذا تتهربون من المسؤولية؟ ألا تعلم كم أنت عزيز عند الله؟ لقد أقسم بك وبمن ولدت قائلا: ووالد وما ولد. يقول البعض: نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في تكثير النسل. يا سلام، وهل ظننتم حقا أنه سيباهي بنا الأمم على العدد فقط؟ لا، بل قالها الحبيب صلوات الله عليه لما سأله الصحابة عن الانكسار الذي سيصيب الأمة: أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومها كثير لكن كغثاء السيل، يعني فاشوش. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم يريد الكثرة لكن المتصلة بالله. فهدف الأول من لقائنا هو أن نعلم عظيم المسؤولية، فأولاد هذه الأمة أمانة في أعناقنا، وحق الأمانة أن تحفظ فلا تضيع. هذا خليفة دولة الإسلام عمر بن الخطاب من مقره في المدينة المنورة يقول: والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني عنها الله، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ خشي أن يسأل عن بغلة، أفلا نخشى نحن أن نسأل عن من هم نواة أمة المستقبل؟ أين نذهب من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون؟ وبعض الأهل للأسف يستسلمون، يقول لك حاولت معهم مش نافع، تعبت. انظروا إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام، أخذ ولده وأحب الناس إلى قلبه إسماعيل عليه السلام وهو طفل بعد، وأمه تركهما في وسط صحراء حيث لا حياة ولا زرع ولا بشر. يقول تعالى على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة أسمى غاية يضحي الإنسان لأجلها. ولم يكتفي بهذا فحسب، بل دعا لنفسه ولذريته قائلا كما ورد في القرآن الكريم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا آباء يا أمهات، ادعوا لذريتكم بصدق وإخلاص. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا لذريته وليس فقط لابنه، وهذا دليل على أنها ليست رغبة شخصية عند أب يريد الخير لابنه ليفوز بالجنة، وإنما هي قضية عامة، قضية أمة، أجيال تتبعها أجيال، مرتبطة بالصلاة، متصلة بخالقها. ماذا كانت نتيجة دعوة إبراهيم عليه السلام؟ كبر ابنه وحمل هم القضية بعد أبيه، يقول فيه تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذلك والله أعظم مقام، أن يرضى الله عن الواحد منا. فهذا هو حال ومصير من يكون هذا نهجه، ينشأ متصلا بخالقه ويجعل هذا الأمر قضيته التي على أساسها يجب أن نشكل حياتنا. ومن تلك البقعة المباركة نفسها خرجت دعوة الحق هذا. يوم جاءنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام ليحيي قضية اتصال العباد برب العباد، فتبعتهم أجيال تمسكت بصلتها بربها فسادت يومها أمتنا الدنيا، ثم أجيالا انقطعت عن مولاها ومعينها فانتكست الأمة. وهكذا كان لها عبر التاريخ نهضات وكبوات إلى أن كان هذا الزمان. حال الأمة لا يخفى على أحد، التفتنا يمينا ويسارا وأردنا أن نستغيث ونستنجد فاكتشفنا أننا لوحدنا والكل علينا، فما كان لنا غير الله، فأردنا الدعاء وطلب الإمداد ففزعنا إلى الصلاة. جيل أجدادنا وآبائنا من كان منهم قاطعا لصلته بالله تاركا للصلاة هرعوا إليها ووعت معهم نفرة من شباب الأمة. لكن هذا لا يكفي، بل يجب أن تنهض كل الأمة بالمشروع حتى يكون التغيير الفعلي. فربما قال قائل: طيب أولادي تجاوزوا السابعة، تجاوزوا العاشرة، بل تجاوزوا مرحلة المراهقة، يا حج يا حجة في أكثر من أنك جد الآن. أقول لك لا تتركهم أبدا، أولادك أحفادك. نحن نعتز بمقولة في البلاد العربية: اللي خلف ما مات أو ما ماتش المهم. هذا الكلام صحيح لكنه معتمد على ما يخلفه الواحد منا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، حتى هذه نجدها في الصلاة. يقول: صدقة جارية، أنت أنشأت ولدك على صلته بالله، وكذلك فعل مع ولده ومع من حوله، وهكذا. أو علم ينتفع به، علمته الصلاة فنفعته ونفع بها أمته. أو ولد صالح يدعو له، ونعم الولد فقد نشأ متصلا بالله عارفا لحقوق مولاه. هذا هو الخلف الذي نريد. أما الخلف الذي نخشى ولا نريد هو أن يخلفنا جيل كالذي خلف الأنبياء والصالحين، خلف قال فيهم تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ومن اتبع الشهوات غرق في المعاصي، وهذا والله سر المصاب. انظروا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة المسلمين عمر بن الخطاب لما جهز سعد بن أبي وقاص على رأس شيش يدفعه إلى القادسية، ثم قال له: يا سعد، بماذا تراه سيوصيه؟ أي شروط الجهاد سيذكره بها؟ قال رضي الله عنه: يا سعد، أوصي الجيش بالصلاة، الله الله في الصلاة، فإنكم إنما تهزمون بالمعاصي، فأوصهم بالصلاة. فوالله لم تهزم أمتنا إلا لوقوعها في المعاصي ولارتكاب الفواحش والمنكرات، ولأننا انسلخنا عن هويتنا الإسلامية. اقرأوا التاريخ، كثير من معاركنا الإسلامية، جيشنا قليل العدد ضعيف السلاح، عدو جيشه شرس قوي السلاح، والنتيجة النصر لنا. اسمعوا قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. والصلاة مفتاح الصبر، لوعده تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أحبتي في الله، ناشدتكم الله، آمنوا بالمشروع إقامة الصلاة بحقها، نتصل بالله كي لا تضيع الأمة. أعلم أنكم تخافون على أبنائكم وبناتكم، لكنكم لا تستطيعون أن تكونوا معهم أو على اتصال بهم في كل مكان، تراقبوهم وتحذروهم وتحموهم. لذلك من الأولى أن تسلموهم للقادر على ذلك سبحانه، ويكون على صلة به جل شأنه منذ البداية من خلال الصلاة، وإلا كان مصيرهم كمن قطعوا صلتهم بالله، فكان الخط خاليا، فاتصل بهم 1000 شيطان من خلال الموضات والجوالات والإنترنت والفضائيات والتصويتات. فجأة استماتت الأمة على الغناء، وكأن بشارة جاءتها أن النجاة من واقعها المؤلم لن تكون إلا به. والعياذ بالله، فيديو كليبات، برامج تخريج مغنواتية ومغنيات، كبارا وحتى صغار، ناقص الرضع يتبارون بالبكاء. أي جيل نخرج الآن؟ جيل موصول بالأنغام ومتعلق بالرقص؟ لا أتكلم الآن عن حرمة أو حلولية الأغاني، لا، لكن أريد منكم حتى من يحبون الأغاني ويستمتعون بها، ألا ترون معي أن الأمر قد تعدى وزاد؟ نعم، وباء استشرف الأمة، لأنه في هذا الزمان اختار أعداؤنا هذا السلاح ليضربون به، فانشغلنا بكل هذا عن قضايا الأمة وآلامها. قد يظن البعض أنه لا شأن له بما ذكرنا، ليس عنده أولاد مثلا، والحق أنا لا أحد معفي من هذه المسؤولية. أخوة صغار، أولاد إخوة، أولاد جيران، أولاد أصحابك، أولاد المسلمين، مسؤوليتك. ولا ننسى دور المدرسة الذي ينبغي أن يكون على رأس أهدافها تخريج أجيال على صلة بخالقها، متصلة بخالقها، فيوم الحساب سيسأل القيمون عليها. والأهل كذلك إن قصروا في الضغط على إدارة المدارس لتهتم بهذا الجانب، ولا بس شاطرين نريد رحلات ترفيه للأولاد، نريد حصة موسيقى. وقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأين سنهرب من قوله تعالى يوم الحساب: وقفوهم إنهم مسؤولون؟ فلا تنسوا أن أطفال اليوم هم أمة المستقبل، لابد من تخطيط وعمل مشترك لصناعة هذا المستقبل. فنحن مهما حاولنا أن نفترق عن بعضنا البعض واعتقد كل أن لا شأن له بالآخر، لكن هناك واقع لن نستطيع أن نهرب منه، قرره نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من خالق العالمين: مسلمون روح في جسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مصيرنا واحد، هذا الجسد باق حتى قيام الساعة بقضاء الله، وليس ببراعتنا ولا جهدنا، لكن مسؤوليتنا نحن تحديد وتشكيل الكيفية التي هو باق عليها بقدر الله. الآن هو جسد مريض، تعب، منهق، قلبه عليل، وحتى ينشط ويعود إلى سابق عهده من القوة والثبات يجب أن تعالج كافة الأعضاء المريضة، والاعتناء الخاص بتلك الخلايا الحديثة العهد التي يتجدد بها هذا الكيان. أولاد هذه الأمة، أولاد هذه الأمة. والإصلاح كل هذا علينا بإقامة الصلاة، فبها يستمد جسد الأمة الطاقة والهمة. فهلا وعينا وبدأنا بالتنفيذ، استودع الله ثم أنتم أولادنا، مستقبل الأمة بين أيدينا، لا تضيعوه. أسأل الله لي ولكم العزم والثبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.